الحضور وتمام السرور في قبول هذه الزوجة وأنها على خلق وأنها على خلق. هكذا بإيجاز حال السلف الصالح في زواج بعيد عن الكلفة بعيد عن التعقيد، لأنهم يعلمون أن الزواج ستر، سترة على الزوجة كما أنه سترة على الزوج. وحقيقة إن لم نهتدي بهديهم ولم نقتدي بما يفعلون، فإن العروسة اليوم يكاد لا يخلو بيت من بيوت المسلمين منها. فالسعيد من يستر، والبركة أكثر كنا بركة أقل كنا مهرا، أقل النساء مهورا أكثرهن بركة. فرق بين أن ينظر الزوج إلى زوجه فينظر إلى سهولة عمه والد زوجته ويسره فيهنأ بهذه الزوجة، وفرق بين كلما نظر إليها تذكر همومه وتذكر ديونه. فإن هذا لابد أن ينعكس على الزوجة. فرق بين صورتين، فالأولى كريمة، الأولى ستكون البركة في حياتها، والثانية مظهرية كذابة جوفاء. والناس يلو شعارهم إلا من رحم الله المظهرية الفارغة التي هي عبارة عن مظاهر دون حقائق ودون أخلاق ودون ديانة. نسأل الله العفو والعافية. نسمع.
يقول السائل: ما رأيكم في كتاب فخر الدين الرازي وهو كتاب مفاتيح الغيب؟
كتاب مفاتيح الغيب تفسير للإمام الرازي، فسر فيه القرآن، خرج عن منهج السلف الصالح في تفسير الصفات، أول واختار مذهب الأشاعرة بقوة، ورد كثيرا من الآيات، ورد كثيرا من الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطرد في ذكر الشبه حتى أنهم قالوا فيه يذكر الشبهة مقدم ويجيب عليها نسيئة. الشبهة يفصل فيها ويذكرها ثم يقول الجواب على هذه الشبهة يأتي فيما بعد، وقد يأتي بعد 10 أجزاء. فتعلق الشبهة في النفس والجواب لا يبقى على الباب، وقد يفصل طويلا في جواب الشبهة ويرد الشبهة بالكلام موجز لا يؤمن ولا يغني من جوع. استطرد كثيرا في الأمور العلوم العقلية حتى قيل في تفسيره أنه حوى كل شيء إلى التفسير، قيل فيه أنه حوى كل شيء إلى التفسير. فالتفسير بإيجاز نافع لطالب علم شبعان ريان من علم الشريعة، يعرف الأصيل من الدخيل ويعرف الجيد من الرديء ويعرف الصحيح من الثقيل. أما أن نشأ عليه طالب العلم المبتدئ في التفسير فلا، الله أعلم. أسمع.
تقول السائلة: استأذنت زوجي وهو في أمريكا على الهاتف لصيام نافلة فلم يأذن لي، فهل لي أن أصوم؟
نعم، يجوز للمرأة أن تصوم قيام النفل وزوجها غير حاضر وإن لم يأذن، وزوجها غير حاضر وإن لم يأذن. وقد صح في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. فإن لم يأذن الزوج وهو غير حاضر وغير شاهد فلا عبرة بإذنه. لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. هذه المرأة استأذنت زوجها وزوجها غائب ليس بشاهد ولم يأذن، الإذن لحقه، الإذن لحقه لحضوره لوجوده. فإن كان حاضرا موجودا لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام إيش؟ صيام النفل إلا بإذن الزوج. فإن كان غير حاضر تصوم ويحتاج الإذن. إن كان الزوج حاضرا وعلى المرأة صيام واجب، شو صيام واجب؟ مثل صيام رمضان، مثل صيام القضاء، مثل صيام كفارة اليمين، مثل صيام النذر، نذر أن تصوم، هذا صيام واجب. فلا عبرة بإذن الزوج في صيام في الصيام المفروض، والله أعلم. نعم، هذا سؤال آخر نكتبه إن شاء الله ثم طيب جزاك الله خير. من بقي متسع أجيبك إن شاء الله نسمع. نبقى مع الإخوة من بقي متسع نرجع إليكم. تفضل.
يقول السائل: ما حكم غيبة النصارى من أهل الكتاب؟
إخواني، الأحكام الشرعية لا تتعلق بالبيان، وإنما الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال. فالغيبة مذمومة في حق المسلم وفي حق النصراني، ولكن غيبة المسلم أشد، لأن للمسلم على المسلم حقوقا، لكن غيبة النصراني حرام. العبرة في الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال، فالسرقة حرام من الكتابي ومن النصراني ومن الكافر ومن المسلم، لكن سرقة الجار أشد من سرقة من هو ليس بجار، لأن الجار له حق زائد، المسلم له حق آخر، فغيبة المسلم حرام وإثمها أشد، لكن غيبة النصراني إيه؟ حرام أيضا. فقد سئل الوهم عن غيبة النصراني، فقال ابن وهب في الجزء الإمام مالك، قال: أوليسهم من الناس؟ قال السائل: قال بلى. قال: فإن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. ربنا لم يقل وقولوا للمسلمين حسنا، قال وقولوا لإيش؟ للناس حسنا، للناس مسلمهم وكتابيهم وكافرهم، وقولوا للناس حسنا. بل يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الغيبة، فإن طال في الكتاب والكافر فإنه سيجبره ذلك لأن يقول فيه المسلم، فإن طال في المسلم البعيد فسينتقل ذلك المسلم القريب، وقد ينتقل إلى الأب والرحم. بل ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه من الإيذاء ومن الشتم والسب حتى للحيوان جل وعلا. كان الإمام السبكي وكان يدرب ابنه، وأصبح ابنه فيما بعد إماما وعلما وكبيرا من كبراء الشافعية. تقي الدين السبكي يمشي مع ابنه، فنبحهم كلب أجلكم الله. فقال الابن وهو صغير، قال: اخرس يا أيها الكلب ابن الكلب. فغضب الأب وقال: لا تقل هكذا، احفظ لسانك يا بني، فإنك إن عودت لسانك على هذا الكلام فإنه سيخرج منك دون إرادتك، احفظ لسانك، كلام لا نفع فيه لا فائدة منه. فالإنسان لا يدع له قبول في الأرض، ولا ينتفع الناس منه، ولا سيما إن كان طالب علم، إلا إن عد أنفاسه. قبل أن يتكلم الكلمة يتأنى فيها: ما ندم ساكت قط. ساكت لا يندم. من الذي يندم؟ متكلم. والكلمة كما قال بعض السلف كالثور يخرج من الجحر، فإن خرج لا يعود. ثور يخرج من جحر صغير، إن خرج لا يعود. فعلى طالب العلم أن يحفظ لسانه، وعليه أن لا يغتاب أحدا. فغيبة النصراني لا تجوز، والحكم الشرعي معلق بإيش؟ بالأفعال وليس بالزواج. أنت تصدق على الكتاب على كافر جائز؟ نعم، لأن الحكم الشرعي بتعلق بالفعل، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطب أجر. وأخبرنا أن امرأة باغية من بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها قد كذبت. والكتاب أحسن من الكلب، والكافر أحسن من الكلب. فإذا الصدقة تجوز على الكتاب وتجوز على الكافر، الأحكام الشرعية تتعلق بإيش؟ بالأفعال، ولا تتعلق بالذوات. ولذا السرقة والإيذاء والغيبة والنميمة والكذب على الكافر وعلى الكتاب حرام، لأن الشرع حرم الكذب، حرم النميمة، حرم الغيبة، حرم الإيذاء، حرم الكفر. بغض النظر أنت تلم من، تكتاب من، تؤذي من، والله أعلم. تسمع.
يقول السائل: ولدي يصاحب رفقاء سوء، فما نصيحتكم له؟
نصيحتي للإنسان للولد هذا ولغيره أن لا يصاحب الإنسان إلا المؤمن. فربنا عز وجل يخبرنا عن أهل النار والعياذ بالله أن الإنسان لما يؤمر به ويقذف في النار أول ما يبحث عن صاحبه، لأن أهل النار والعياذ بالله ما يصل إلى النار إلا من خلال الصاحب سيء. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لما يؤمر بهم في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فالإنسان أن يلقى به في النار أول ما يقول يا رب أرنا الذين أضلانا، من هم؟ القرناء. ولذا القريب لا ينفع صاحبه يوم القيامة إلا أن كان مؤمنا. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصحاب يوم القيامة أعداء بعضهم بعضا إلا المتقين. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول الإمام الأوزاعي صاحبك رقعة فيك، صاحبك رقعة فيك، فالصاحب يرقع. ولذا إخواني الصاحب الجيد التقي يجر صاحبه إلى الخير. ولذا قالت العرب الصاحب ساحب. ويقول بعض الفلاسفة قل لي من صاحبك أقول لك من أنا، قل لي من صاحبك أقول لك من أنا. ولذا قال الشاعر قال علي بن زيد عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن مقتدي، وصاحب أولي التقوى سنل من سقاه، ولا تصحب الأردى فترتى مع الردي. ويقول الخوارزمي لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفاسد آخر يقصد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والحجر والجمر يوضع، والجمر يوضع، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. ويقول وكان سفيان بن عيينة يتمثل بقول الشاعر لكل امرئ شكل يقر بعينه وقرة عين الفسل أن نصحب الفسل. والإنسان العاقل في هذه الحياة يصحب إنسانا ينفعه يوم الدين. ولذا ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يؤمر به في النار ويكون له أخ في الدنيا فيذهب إلى الله عز وجل ويبقى يطلب من الله ويلح على الله في الدعاء والسؤال ويقول يا رب إن فلانا أخي كنا نصلي معا ونصوم معا في رواية ابن ماجه ونفطر معا وأدخلته الجنة وأدخلته النار، فيقول الله له اذهب وخذ أخاك وأدخله الجنة. فقد يدخل الإنسان الجنة بأثر صالح يصاحبه في الدنيا. ولذا لا تصاحب إلا من تراه من هو إلا من تراه إلا من تراه أعلى منك ديانة وعلما. فإنك الصبر لعل الله لعل الله ينفعك بإذن الله. نعم نسمع.
يقول السائل ما صحة حديث من عرفني وعطاني صلبت عليه من لا يعرفني؟
هذا ليس بحديث قدسي وإن شاع وذا، لكن قال البيهقي وهو غير المحدث، وهذا البيهقي اسمه إبراهيم بن محمد، قال في كتابه المحاسن والمساوئ، في كتابه المحاسن والمساوئ في صفحة 500 منه قال روي عن عبد الله بن سلام، وهذا كان يهوديا فأسلم وأصبح صحابيا، قال روي عنه أنه قال قرأت في الكتب قال الله تبارك وتعالى من عرفني وعطاني صلبت عليه من لا يعرفني. هذه حكمة معناها حسن وهي مليحة، معناها حسن وهي مليحة. فالله جل وعلا صلط علينا نحن معشر المسلمين ونحن نعرفه وعطيناه من لا يعرفه من اليهود والكفار وما شابه. هذه حكمة قرأها عبد الله بن سلام في كتب قد نزلت على بعض الأنبياء سابقا. نعم نسمع.
يقول السائل ما صحة حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة؟
هذا حديث شاع على ألسنة العوام هذه الأيام، ويقول المحدثون هذا الحديث لا أصل له، فيحرم على الرجل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي يوم القيامة. هذا حديث لا أصل لا وجود له أبدا بإسناد في كتب أهل الحديث. قال الإمام السيوطي في كتابه الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة بعد أن قرر أنه لا أصل له قال ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة وفي رواية حتى يأتي أمر الله. أقول ولو أن الإمام السيوطي رحمه الله قال يغني عن هذا الحديث ما أخرجه أحمد في المسند من حديث أنس من قوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره لكان أقرب إلى الخير في وفي أمتي من لا تزال طائفة. والله أعلم. نسمع.
يقول السائل ما صحة قصة تلك المرأة التي لا تتكلم إلا بالقرآن؟
هذه القصة طويلة وجدتها مسندة عند ابن حبان في كتابه ربط العقلاء فذكرها في صفحة 49 وإسنادها واهن جدا وإسنادها واهن جدا. فيها رجل اسمه الغلابي أو نسبته الغلابي واسمه محمد بن زكريا أو جعفر. وهذا الرجل قال الدارقطني متهم بالغصب وقال ابن حبان يروي عن المجاهيل وهذه القصة رواها عن بعض المجاهيل. فالقصة طويلة يعني يرددها بعض الناس في فكهاتهم وملحهم وبعض الصفاء وبعض الوعاظ ولذا رأينا أن نسمعها على وجه العجلة لا بأس أن نسمعها من كتاب ربط العقلاء حتى نعرف الجواب على أي القصص. نعم.
أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي
هذا هو صاحب هذا هو علة هذه القصة الغلابي وشيخه مجهول. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن عمرو بن حبيب قال حدثنا الأصمعي قال بين أنا أطوف بالبادية إذا أنا بعربية تمشي وحدها على بعير لها فقلت يا أمة الجبار من تطلبين؟ فقالت من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال فعلمت أنها قد أضلت أصحابها فقلت لها كأنك قد أضللت أصحابك. فقالت ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقلت لها يا هذه من أين أنت؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فعلمت أنها مقدسية فقلت لها كيف لا تتكلمين؟ فقالت ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال بعض أصحابي ينبغي أن تكون هذه من الخوارج. فقالت ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فبينما نحن نماشيها إذ رفعت لنا قباب وخيم فقالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال فلم أفطن لقولها فقلت ما تقولين؟ فقالت وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام. قلت بمن أصوت ومن أدعو؟ فقالت يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا زكريا إنا نبشرك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال فإذا نحن بثلاثة أخوة كاللآلة فقالوا أمنا ورب الكعبة أضللناها منذ ثلاث. فقالت الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فأومأت إلى أحدهم فقالت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فقلت إنها أمرتهم أن يرودونا فجاءوا بخبز وكعك. فقلت لا حاجة لنا في ذلك. فقلت للفتية من هذه منكم؟ قالوا هذه أمنا تكلمت منذ 40 سنة إلا من كتاب الله مخافة الكذب. فدنوت منها فقلت يا أمة الله أوصني. فقالت ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فعلمت أنها شيعية فانصرفت.
يقول الشيخ ابن عثيمين وقد أومع إلى هذه القصة رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في آخر السادس منه، يقول: يحرم جعل القرآن كلاما، يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام. يقول: وأنا رأيت زمن الطلب قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتعجب الناس الذين يخاطبونها، وقالوا لها 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن، وخافت أن تبدها فيغضب عليها. مات الأسبوع الماضي، وهو من أواخر وهم بقية السلف الصالح ومن بقية العلماء الربانيين رحمه الله. قال: نقول هي زلت، فالقرآن لا يجعل بدلا من الكلام، لكن لا بأس للإنسان أن يستشهد بالآية على قضية وقال، حتى على لو أنها صحت لا يجوز للإنسان أن يترك الكلام، لأن أورع الناس وأتقى الناس من محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا هذا؟ لو كان في هذا خير لفعلوه. والقصة أصلا ركبها الغلابيات، يعني هي من بنات أكارم، هي ليست لها وجود، كذب فيها أيضا. هذا بهذه الطرق حصل الجوع. نسمع قال آخر موعد الآن. طيب تسمع الآن، نبقى على الدقائق من الأسئلة ثم إن شاء الله أصلي.
تقول الثالث: ما أبرز ما قيل بكعب الأحبار من حيث عدالته إن الرعب يقول إنه مجروح يروي الإسرائيليات؟
الكلام عن كعب طويل جدا، وكعب كان يهوديا فأسلم، ولم يعرف عن أحد أنه قد حديث، وقد علم المدني بتهذيب الكمال له علامة الشيخين البخاري ومسلم، وأطراب أن أصحاب الصحيحين ذكروه عررا ولم يسمد شيئا من طريقه، ولا نعرف له ولاية يحتاج إليها أهل العلم. وكذب على كعب كثيرا، وكعب روى عن بني إسرائيل فأكثر، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقلون، أو كان بعضهم ينقل عنه بعض ما روى، وكانوا يفحصون أخباره، وقد كانت له مهارة متميزة في تفسير الأخبار التي قد وردت عنها الكتاب، وثوابه في إنزال الأخبار إن ثبتت عنه أكثر من خطئه، لكن الذي يصح عنه قليل. فرأى كثير من الرواة الكبارين والمظون بهم مجالا بأن يعلقوا شبهاتهم وأكاذيبهم على كعب، وإلا لم نصح عن كعب أنه كذب، لكن كذب في بعض الأخبار. لما قلت كذب كان مراد كذب في خبر، كذب في خبر معين، بعض الأخبار في قصها وذكرها لم تقبل منه، وإنما ردت عليه. كل ما قبل على تكذيب الرواية التي قالها، وليس على أنه يختلق الكذب. هذا أعدل الأقوال فيه، أما باب التفصيل قد تكلم عليه بكلام بديع طويل فيه تحرير وتدقيق ذهبي على العرض الشيخ المعلم اليوناني في كتابه الأنوار الكاشفة، تكلم عليه في صفحة 105 وما بعد. خطر والكلام يحتاج إلى إصمار، ولكن ليس هذا الحيلة. وكما قلنا أنهجنا ألا نذكر أن نطيل تطويلا مملا، وألا نقصر خارا إلا نذكر. نعم هذا أخطار وأوهام الرواة، لا يتحمل الرواة، هذا أوهام الرواة، لكن تقصد الكذب وتقصد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر له كما قلنا رواية، وإنما والذي صح عنه قليل، فجل ما رفع عن الإصابة إنما هو من مطعوم مخذوح فيه من هو دونه الإسلام. نسمع.
قول الثالث: كتاب القول ثبت في صيام يوم السبت، هل هو مذكور في الفتح في أي مجلد وفي صفحة؟ وما هي كتب التراجم التي نرجع إليها لمعرفة كتب ابن حجر؟
أحسن كتاب في هذه الحرب ابن حجر الصلاة خاتمة أمير المؤمنين في الحديث، أحسن كتاب الجواهر والسرى في ترجمة الشيخ الإسلام ابن حجر لتلميذه المختص به السخاوي رحمه الله، وقد طبع حديثا في 3 جلدات. وترى السخاوي هذا الكتاب للسبت بعنوان جزء السبت إسلام السبت في كتاب جواهر الدرر الجزء الثاني منه صفحة 64، وذكره له أيضا السيوطي في نظم العريان صفحة 47، والثاني شهر الصغارف الأول منه صفحة 47. وهذا الكتاب مفقود، لا نعرف له وجودا في كتاب الحج، هذا مفقود. وصيام السبت مسألة فيها فحيد عن الإنسان الناشئ، ولا سيما في السبت الشوال يبتعد عنها. وقد ألف ابن المعاصرين اثنان في صيام السبت، أحدهما أخونا الشيخ علي حسن في كتاب له مطبوع اسمه ظهر الروض في حكم صيام يوم السبت في غير الفرض، والآخر اسمه عبد الله عبد الرحمن رمزي له كتاب مطبوع سماه التحصيل في السبت فيما ورد في صيام السبت. الأول ذهب إلى الحرمة والثاني ذهب إلى الحلم، والراجح المنع إلا في الفريضة. وبعض إخواننا طلب العلم يضيقون على الناس صيام السبت حتى في القراء يتقي المرأة وتكثر على اليمين، وهذا لم يقل فيه أحد من العلم. فيجوز للرجل أو المرأة أن تصوم السبت في القضاء قضاء ما سالها، أو في لم تكفر اليمين، أو في صيام النذر. حتى من قضى الجمعة ولم يكن الخميس قبل الجمعة ولم يصوم الخميس قبل الجمعة وصام السبت الجمعة، فيجب عليه أن لا يفرد الجمعة بالصيام، فيجب عليه أن يصوم. وحينئذ يلتقي الأحاديث الواردة في الباب. أما أن ينشأ إنسان صيام السبت كان بإمكانه أن يحيل عنه، هذا من وقع فيه خلاف، وخلاف قديم ومخطئ من ضمن أن المنع لم يقل به أحد إلا المعاصرون أو بعض المعاصرين من أمثال شيخنا رحمه الله تعالى. لا، الصيام قديم، الخلاف قديم. نعم. لا عن كتاب علمنا لو حق ما يتجب العمل إلا إن كان هناك داعي للعنة، فالمسلم إن حصل من قبل داعي للعنة العلم السبب حكمة الأفعال. نعم، قلت السلف تداوي تفضل. الكلام طويل كثير، وفي دروس الخميس في مرة المرات وقفت المسألة بصرا طويلا جدا، والجوار مقوم في الأشطة ويرغب أن أعيد. لكن هذا سؤال عن كتاب ابن حجر عن صيام السبت، الكتاب مضبوط المراجع مطبوعة، ونسمع سؤال آخر.
يقول السائل: هل ثبت حديث أو رواية لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟
قد كتب ترجمة العلماء جمع، ومن بينهم الحافظ أبو معين الأظهار له كتاب اسمه معرفة الصحابة. ومن محاسن هذا الكتاب أنه يذكر كل صحابي عدد الأحاديث التي له، عدد المتون وليس على طرق السبيل من خارج. فقال في ترجمة حمزة أبو نعيم في كتابه معرفة الجزء الثاني 1970، قال: أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. فحمزة أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين ولم يكثر بسبب كتب لقدمي وثالث أنه ما في حد. الله أعلم. نعم.
يقول السائل: هل النافع والضار والعارف والباقي من أسماء الله عز وجل؟
لم يثبت نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأسماء النافع والضار والعارف والباقي، ولذا لا يجوز أن يسمي واحد عبد النافع أو عبد الضار أو عبد الباقي أو عبد العارف غيره. وقد منع العلماء أن تطلق العارف على الله، أو أن يقول لما يسأل الإنسان سؤالا يقول، أو لما يسأل الإنسان أن يقول الله أعلم يقول الله يعرف، هذا الناس لما يقول الله يعلم يعلم الله أنه حصل كذا وكذا يقول الله يعرف كذا وكذا، بيعرف الله أنه حصل كذا وكذا، هذا كلام كفر ولا يعرف. العلم في اللغة، الفرق بين العلم والمعرفة في اللغة أن المعرفة لا يسبقها جهل، أن العلم لا يسبقه جهل. فما تقول يعرف الله فلازم ذلك أن يكون الله شاهدا ثم عرف، وأن هناك مصدرا أو جهة ما قدرت العلم وجهة، أن لا أعلم ما يسمونها جهل. ولا يحرم على المسلم أن يقول الله يعرف يعرف الله، ينبغي أن تقول يا أم الله. ولذا العارف ليس اسما من أسماء الله، وتنصف على ذلك جمع، ومن بل من نصف ورجل ابن لحام قال في كتابه بقصر حسن 33، قال: ولا يوصف سبحانه بأنه عارف، فذكره بعضهم إجماعا. يعني ذكر اجماع العلماء على عدم جواز ان نقول الله يعرف الله وبشر. طب رجل قاله جهلا قال اصلا انه لا يكفر فنقل الكافر هذا جائز. وجود هذه التقائل وهذه الفروق يعذر لها الجهل وان عذر لها لانه لا يسلم الاثم لكنه لا يسلم من اثم. والله تعالى اعلم نكتفي بهذا القدر ونتمم الاجوز على الاسئله المتبقيه ان شاء الله في درس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه الماده مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.